الناس، وأعني بهم من لم يراجع بقية الألفاظ، أن المعنى إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين، وهذا غفلة عما ثبت في صحيح مسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيتعين أن يكون معنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين. ولهذا قال المؤلف يؤمنون معه مع الإمام، قد يؤمن المأمون مع تأمينه.
والله شيخ كثير من الناس يتهاون في صلاة السرية بسابقة، كما يقرأ في قلبه أو بتحريك لسانه
لا بد من النطق بالقراءة، لا بد أن يقرأ بالقلب ما يقال القرأ، لكن هل يجب إسماع نفسه أو يكفي إظهار الحروف؟ فيه قولان للعلماء، بعض العلماء يقول لا بد أن يسمع نفسه، والصحيح أنه مو شرط، الشرط أن يظهر الحروف من مخارجه.
يعني
لا بد منه، أما مجرد أن يمر القراءة على قلبه ما يكفي، لا ما كل ما ذكر فيه من قال كذا من قرأ كذا هو لا بد من إظهار الحروف. نعم بلى يؤمن عليه لأن القراءة للجميع. ها؟ لا تصل، لأن الحديث الذي أشرنا إليه في العلو جدا. طيب فيه رأي يا أخوان، أنا ما أرى من قطع القراءة هذا التقليع، أرى أن نخلي على العادة، إذا بقي خمس دقائق أخذنا خمس دقائق أصلا.
صح حسن تصف الآن بعد سطرين، نلغي هالسطرين هذه ولا
كيف سطرين؟
الآن إحنا قريبين من مستقصة
الآن
قريبين.
لا ما أعتبر.
طيب، فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأتي به، لأنه سنة فات محلها. وفي آمين لغتان، قصر الألف ومدها مع التخفيف، فإن شدد الميم لم يجزئ لأنه يغير معناها، فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها.
يعني على كلام المؤلف يجوز أن أقول أمين، يجوز أن أقول أمين كما يقال آمين، أما آمين فهذا لا يجوز، لأن آمين بمعنى قاصدي، لكن حتى أمين من الأمانة، لهذا ينظر فيها هل هذا ثابت في اللغة أو لا، إن ثبت لغة فلا بأس، يكون هذا من باب المشترك، أن أمين تكون بمعنى اللهم استجب وتكون بمعنى ضد الخائن. من يحرر لنا في اللغة؟ لا أنت عليك بال أمس أي وش أقول وهي بعد آمين حتى فتح الباي مو حجة في اللغة.
علي تحريره هنا الشيخ.
نعم
علي تحريره.
طيب،
فإن لم يحسن الفاتحة
فصل
فصل فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع آيات من غيرها. وهل يجب أن تكون في عدد حروفها؟ على وجهين، أحدهما لا يجب، لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي.
أحدهما يجب، لا زائدة،
نعم يتغير المعنى بها.
نعم.
أحدهما يجب لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي، والثاني لا يعتبر لأن من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله. فإن لم يحسن سبعا كرر ما يحسن بقدرها، وإن لم يحسن إلا آية
فإن لم يحسن
فإن
ف... لكن لا بأس اللي عندكم ماشي.
وإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجهان: أحدهما يكرر آية الفاتحة لأنها أقرب إليها، والثاني يقرأ تمام السبع من غيرها لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها كما عد، لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدنه من غيرها. فإن لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز أن يترجم عنها بلسان آخر، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا، ويلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود.
كم هذه من كلمة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس. فإن قال قائل: كيف يغني خمس كلمات عن الفاتحة وهي أكثر منها؟ قلنا: لأن البدل من غير جنس المبدل من هنا، بخلاف ما لو قرأ آيات من القرآن غير الفاتحة فإنه يجب أن يكون بقدر الفاتحة لأنه من الجنس. واضح؟ طيب، ما كما إذا أذن لنا خالد
تحقه
قرأ نصف أكثر من نصف من
أكثر من
طيب.
رجل
دخل الصلاة
والإمام
كان يخطب،
بعد أن
دخل
الصلاة
الإمام ركع،
فكان يعني
نام
لعلم هذا الرجل
أن الإمام يجيب في الركوع فصار الفاتحة واضح الركوع.
لا بأس، نعم إيش؟ إذا كان لا يجيب الصلاة،
وسبحان الله والحمد لله، هذا يقف في قدر القراءة، يمكن يبدو المعنى. نعم؟ نعم.
بسم الله إذا الإمام أو المأموم قرأ الفاتحة بغير تشديد، هل تبطل صلاته؟
معلوم. لو قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
ولو كان بجهل بشيء؟
ولو بجهل، لكن إذا كان جاهلا وقد مضى أوقات طويلة وهو ممن يعني لا يعلم هذه الأشياء فالصحيح أنه لا شيء عليه.
ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك قرأ بقدره، فإن لم يحسن شيئا
إذا نمسك إلا بعض ذلك كرره بقدره. كرره لا تصحيح.
ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره قرأ بقدره.
كرره
قرأ بقدر
بدل لا الشطبة
تقرأها أيضا
لا قرأ هذه بدلها كرر، أما بقدر تبدأ.
فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. فصل. ويستحب
تعني
انتهى الآن
انتهى
زين. أحسن الله إليكم القول الذي نقلتموه عن الشيخ عبد العزيز في أنه يرى رقية قراءة الفاتحة.
نعم.
كقولكم.
نعم.
قديما أو حديثا؟
لا حديثا. حديثا وقديما.
لأن الآن الشيخ له فتاوى في نور على الدرب.
نعم.
كأنه يرى الوجوب ولا يرى الرقية.
لا هو بس يتسامح مثلا المأموم بما لو نسي مثلا. لكن. هو يلزم على القول بأنها ركن.
نعم.
ما تصح.
طلع اللباس. هل هذا ممن ذرعه الطريق أو استقاء؟
لا استقاء.
لكن ما استقاء حتى أتعبته مراد.
خليه. أنت رأس. لا يرده ولا يطلعه. نعم. إيش؟ وهو صائم. إيه لأن الصلاة يخفف فيها. نعم من داود. بخاص لم كما يقولون أنه ما يصل إلى المعدة. تعال المذهب يفطر لأنه يصل إلى الحلق. وهذا يقول بأنه لا يفطر إلا ما وصل إلى المعدة. لا يفطر. ما الذي يستفيد منه؟
وبعدين بخاف له الجرم.
لا هي غاز برودة فقط. برودة فقط ولا تصل إلى المعدة. إيه نعم صحيح ما تصل المعدة. نبدأ لو ما جاء برودة فقط هذا نحن نسمع. نعم ما يفضل أقول نقرأ لو ما جاء خالد ما نعم ايش عند من عند من شيخ خالد عندك بحلاوي
انا عندي اكثر من عندي امي وانا الحقيقة ما قلت اليوم حتى في بحث الباري مو الاخمار اللي نقرأت الباري قال مذكرة
ان
صوت عفين منها كذية
البخاري
لكن صارها في بقيتها
نعم وانت عندك ايضا تخريج موجود اشكرك والله بس هذا كيف تصور السلام يقولون انك فصلت اللي فوق حق النساء ليش هل الأول نهى أن يتزعف الرجل؟ والله لا تترك بياض عشان أستاذ تترك كم ورقة؟ نعم ثم هذا الحديث بحث فائدة قال النووي رحمه الله يجمع بين الحديث كأنه مرد باستثناء الرقم في الثوب أجمع تبدأ عمليتين بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله فصل ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه لما روى سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين رواه أبو داود قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان تغتنم فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ورى الضالين. فصل.
وهذه السكتة ليست كما زعم بعض العلماء أنها تكون بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة، ولكنها سكتة خفيفة ليتراجع إليه النفس ولينظر ماذا يقرأ بعد الفاتحة. وأما من قال إنه من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فقال إن يسكت بقدر الفاتحة، ثم قيل له: وإذا يلزمك أن تقول إن الإمام يسكت بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأ المأموم السورة، فإذا قرأ سورة قاف نقول اسكت بمقدار ما يقرأ المأموم سورة قاف، وهذا لا يقول بأحد. ولهذا كان الصحيح أن هذه السكتة ليست من أجل أن يكمل المأموم قراءة الفاتحة، ولكن من أجل أن يترد إليه النفس وينظر ماذا يقرأ، ثم المأموم يشرع في قراءة الفاتحة ويكمل ولو قرأ الإمام، على قول الراجح. نعم نعم. من ضعف؟ أي ما وسبب التضعيف؟ لإيش؟ طيب، رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، والبخاري وجماعة من المحققين الحافظين قالوا إنه سمع منه، والحديث قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه، لما روى جابر بن سمرة.
أول المفصل معروف لكم، أوله قاف وطواله من قاف إلى عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. وسمي مفصلا لكثرة فواصله. نعم.
لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، رواه مسلم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر بالسماء والطارق.
نعم.
أنا عندي كان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر
يقرأ في الظهر.
وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج ونحوهما من السور رواه أبو داود. وعنه كان رسول الله.
لماذا كسرت السين؟
نعم.
بعد أن ضممتها.
نعم.
ونحوهما من السور، رواه أبو داود. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر ويقرأ بنحو والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك أجزاه. ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندي أجزاءه مكتوب، يعني حصلت به السنة. وأنا ظاهر إنها أصل، ظاهر إنها أصل، لأن قوله أجزاء قد توهم أنها واجبة، تبين أنها ليست واجبة. يعني في إصابة السنة، يعني في إصابة السنة.
ايش؟ لم
يأتي
دور الأسئلة حتى الآن.
ايه؟ ها؟ خلينا نصحصح طيب. نعم. لأن مشهور ما قلت لكم، إن قاف في أول مفصل. نعم. ايش؟ والله نرى انه لا وجه لذلك. الشيء الذي اختلف فيه علماء السنه لا يقال انه بدعه، اما الذي قال به اهل البدع نعم، اما ما اختلف فيه علماء السنه فاننا لا نقول بدعه، والا لكان كل مساله فيها خلاف يكون المخالف فيها مبتدعا. ثم من نحن الذين نحكم على الناس بأنهم مبتدعة؟ أليس من الممكن أن نكون نحن مبتدعين؟ ممكن. ولهذا نعتبر هذا غلط، هذا المسلك غلط، لأن علماء السنة الفقهاء لهم خلافات طويلة عريضة. هل نقول لكل مخالف إنه مبتدع؟ هل نقول مثلا لمن توضأ عند أكل لحم الإبل والآخر لا يراه نقول لمن توضأ أنه مبتدع؟ هل نقول لمن رفع اليدين عند الركوع والآخر لا يراه نقول مبتدع؟ لا 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 يستقيم هذا أبدا.
شيخ
نعم.
أنا أحسن الله إليكم، شيخ الإسلام رحمه الله بدع الإمام الذي يقف ليقرأ المأمومين.
أي نعم، بل ليقرأ المأمومين الفاتحة كلها.
أي نعم
صحيح،
مع أنه مثلا مختلف فيها
يعني. لا بس العلماء اللي قالوا بالمؤمن العلم.
نعم.
نعم.
لما ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولتين
عندي، ولو قيل الأوليين لا بأس، كان عندكم الأوليين
لا بأس. الأوليتين.
كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر.
الأولتين.
كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، ويقرأ في العصر في الركعتين ويقرأ في العصر في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. متفق عليه. وفي رواية فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث.
وقال بعضهم لا بأس أن يزيد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكن لا شك أن حديث أبي قتادة أرجح منه، لأن حديث أبي سعيد يقول كنا نحسر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر والتخمين والتقدير، وأما حديث أبي قتادة فصريح. لكن لو أن الإنسان فعل أحيانا فلا بأس. نعم.
ما كمل.
نعم. طيب.
فصل. ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء.
أنا عندي والأوليين. عندكم الأولتين؟
نعم.
طيب ماشي.
والأولتين من المغرب والعشاء، والإصرار فيما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولا يسن الجهر لغير إمام لأنه لا يقصد إسماع غيره، وإن جهر المنفرد فلا بأس لأنه لا ينازع غيره، وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة، وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة النهار عجماء، وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر لأنها صلاة نهار، وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر.
هذه مسائل. أول، إن فاتته صلاة الليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صلاة النهار عجماء، والصحيح أنه يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وصلاها قال فصنع كما يصنع كل يوم، وهذا يشمل الجهر بها. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، وهذا كما أنه يراد به ذات الصلاة فيراد به أيضا هيئة الصلاة وكيفيتها وصفتها. فالصواب أنه حسب المقضية، إن قضى صلاة الليل في النهار جهر، وإن قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر. وانظر إلى كلام المؤلف، قال وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، وهذا غريب، يعني إن قضى صلاة الليل صلاة النهار في الليل لم يجهر، وإن قضى صلاة الليل في النهار لم يجهر، وكان مقتضى له أن يكون الثاني في العكس، يعني أنه إذا قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر لأنه قضى صلاة السر، نقول كذلك إذا قضى صلاة الليل في النهار جهر لأنه قضى صلاة جهر. قال وإن فاتته صلاة نهار وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر، وإن فاتته صلاة نهار فقضاها في نهار لم يجهر. نعم. كيف؟ نعم صحيح. القضاء يحكي الأداء، هكذا قال العلماء، القضاء يحكي الأداء. نعم. ايش
الجمله؟
اي لان سقطت يقضي بدلها، والبدل لازم ان يكون مساوي للمبدل منه. نعم. ايش؟ نعم نعم نعم. يقرا ولو كان الامام يقرا، لا بد ان يقرا.
واذا
أخذ ثلاثة الآن؟
نعم ثلاثة.
يلا شرف.
نعم.
أي من؟ مها السكتة تطلق على قليل وكثير؟
نعم.
هذه لأنه لو أطال، لو كان سكتة طويلة لشرع فيها ذكر. ذكر. نعم.
وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته وإذا فرغ من القراءة سكت. فصل. ثم يركع وهو الركن الرابع، لقوله تعالى اركعوا واسجدوا، ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري. وفي هذه التكبيرات روايتان، إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه. ولأن الهوية إلى الركوع فعل فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويستحب أن يرفع يديه.
الصواب الأول، الصواب أن هذه التكبيرات واجبة وأنه لا يجوز إسقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، ولأنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولأن ذلك هو الفاصل بين الركنين. فالصواب أنها واجبة. وأما قوله رحمه الله وكذلك قال غيره إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، فجوابها أن يقال ولم يعلم التشهد أيضا، والتشهد ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء به فقط، أو ما أساء فيه فقط. ولو أننا لا نقول بشيء واجب في الصلاة إلا ما دل عليه حديث المسيء لقلنا أيضا الفاتحة لا تجب، لقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالصواب أن هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال واجبة.
ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر. وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدونه، ويجب أن يطمئن راكعا، وهو الركن الخامس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء.
هذا مقدار الإجزاء بإيش؟ بالركوع، أن يمكنه الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه. قال الفقهاء رحمهم الله بشرط أن يكون وسطا، يعني أنه ليس طويل اليدين ولا قصير اليدين، لأن بعض الناس تكون يداه قصيرتين فيحتاج إلى انحناء كثير، وبعض الناس تكون يداه طويلتين فلا يحتاج إلى انحناء إلا قليلا. وبعض العلماء يقول أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، وذلك لأنه الآن بين ركنين، بين قيام تام وركوع تام، فإذا كان أقرب إلى الركوع التام منه إلى القيام التام فهذا هو المجزئ، لأنه يصدق عليه أنه ركع. والظاهر والله أعلم أن كونه يستطيع أن يمس ركبتيه بيديه قريب من كونه إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. نعم.
ويجب أن يطمئن راكعا، وهو الركن الخامس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، يسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي يديه عن جنبيه، لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع. وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، حديث صحيح.
كل هذه الصفات معروفة. نعم. لأن سؤالان
لهم.
نعم. آدم. لا، السنة لا يفعل. لا، هذه فريضة مستثنات صلاة الجمعة والاستسقاء والعيدين، وسبب استثنائها هو كثرة الجمع، فلكثرة الجمع وكونهم على إمام واحد كل أهل البلد صار من المناسب أن يقرأ الإمام لتكون القراءة من الجميع واحدة، من المناسب أن يجهر لأجل يكون على قراءة إمام واحد. كيف؟ نعم. إيش؟ نعم. ولربما يستدل بها الوجوه يكون داوم على هذا ولم يحفظ عنه أنه أسر، لكن الذين قالوا لأنه مستحب قالوا لأن هذا وصف للقراءة أو صفة في القراءة، والذي جاء في النصوص وجوب القراءة نفسها وهذا صفة فقط. نعم. إذا كان الإمام يسرع بحيث لا يمكن المأموم متابعته فإنه ينفصل عنه، يعني ينوي. نعم كل مصلين ينفصل عنه. نعم يخلون واحد يقدمون واحد يصليهم صلاة تامة، يعني مشكلة أن يتعذر الآن الجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن.
يعني يكون
نعم لا ما في فكرة يتقدم واحد من الناس بخجارة من كانوا لا يجره يخذ يطلع عن نفسه. نعم لا لا ما يستأنفون ما دام انهم ما اخذوا بشيء من الاركان لا يستأنفون، ولكن ما اكثر الناس الذين يحبون صلاة هذا الامام. ها؟ اذا قلت هذا نقول الذي لا يستطيع ان يتابع ينفصل ويبقى في مكانه. اسمع بارك الله فيك، إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام فانفصل عنه وأكمل لنفسك هذا القاعدة. إن أدركت ركعة فكتبت لك، وإن لم تدرك فأنت منفرد لكن لإصلاح صلاتك.
فصل.
نعم.
ثم يقول سبحان ربي العظيم، وفيه روايتان إحداهما يجب لما روى عقبة بن عامر أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود. ولأنه فعل في الصلاة فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. وأدنى الكمال ثلاث، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما عرفت من الطريقة هذه وهي الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته غير صحيح، لأن في أشياء أركان معروفة ومع ذلك لم تذكر في عليه المسيء. وأجبنا عن ذلك بأن لم تذكر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه فقط. نعم
هذا نعم. هذا عبد الرزاق يتصور كثيرا.
وأدنى الكمال ثلاث، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، رواه الأثرم والترمذي. وإن اقتصر على واحدة أجزأ لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار. فصل. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما، وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. وفي وجوب التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير، ولا يشرع للمأموم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا. قال الأثرم سمعت أما
نعم. أو إذا المأموم إذا رفع من الركوع في حال رفع يقول ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد في حال الرفع يقولان سمع الله لمن حمده، وبعد انتهاء الرفع وتمام القيام يقولان ربنا ولك الحمد. نعم.
ولا يشك. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا. قال الأسرم سمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، وقال قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس
حديثة.
نعم. وقال قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه، وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه، وإن قال ربنا
ثلاثة حديث عن أنس وعن
أبي سعيد
وعن أبي سعيد عن أبي هريرة. وعن أبي سعيد عن أبي هريرة
وعن أبي سعيد. وقال قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن أبي سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه، وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه، لأنه قد صحت به السنة، ويستوي في ذلك كل مصل.
السنة صحت في هذا بثلاثة أوجه. أولا اللهم ربنا ولك الحمد، والثاني اللهم ربنا لك الحمد، والثالث ربنا ولك الحمد، والرابع ربنا لك الحمد. كلها صحت بها السنة، ويفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا كما هو القاعدة. لا ثابت في البخاري. نعم. ايش نعم ورد فيها حديث هذا لا نعم ولا بس
سبحان الله
ليس فيها رواية
نعم النبي صلى الله عليه وسلم
كتب لمثل صلاة كل الركوع في الحارة بعضه. نعم. هذا من يعيد الوجود. لكن المؤلف وغيره من العلماء أكثر ما اعتمدوا في هذه المسيئة على ما في الصحيحين.
ويستوي في ذلك كل مصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأمر به المأمومين. ويستحب أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لما روى أبو سعيد
عندي رواه مسلم أولي قبله
ويستحب أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده.
ما عندنا ضمير سعد.
وملء ما شئت من شيء بعد رواه مسلم. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء وهو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. وموضع ربنا ولك الحمد في حق
هذا مو صحيح. صحيح أنه يشرع المأموم، وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فهذا في مقابل إيش؟ في مقابل سمع الله لمن حمده، ولم يتعرض للذكر الذي يكون بعد القيام.
لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله، وللمأموم حال رفعه، لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، وهي حال رفعه.
نعم
يستحقون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.
وأعني بهم من لم يراجع بقية الألفاظ أن المعنى إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين، وهذا غفلة عما ثبت في صحيح مسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيتعين أن يكون معنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين. ولهذا قال المؤلف يؤمنون معه مع الإمام، قد يؤمن المأمون مع تأمينه.
الله شيخ، كثير من الناس يتهاون في صلاة السرية بكاتفة كما يقرأ في قلبه أو بتحريك لسانه
لا بد من النطق بالقراءة، لا بد أن يقرأ بالقلب ما يقال القراءة، لكن هل يجب إسماع نفسه أو يكفي إظهار الحروف؟ فيه قولا للعلماء، بعض العلماء يقول لا بد أن يسمع نفسه، والصحيح أنه مو شرط، الشرط أن يظهر الحروف من مخارجه. لا بد منه، أما مجرد أن يمر القراءة على قلبه ما يكفي. لا كل ما ذكر فيه من قال كذا من قرأ كذا هو لا بد من إظهار القلب. نعم بلى يؤمن عليه لأن القراءة للجميع. ها؟ ما تصح، لأن الحديث الذي أشرنا إليه في العلو والجبل. طيب فيه رأي يا أخوان، أنا ما أرى من قطع قراءة هذا التقليع، أرى أن نخلي على العادة، إذا بقي خمس دقائق أخذنا خمس دقائق أصلا.
صح، حتى تنتصف الآن بعد سطرين، نلغي هالسطرين هذه ولا
كيف
سجل؟ الآن إحنا قريبين من نصف الصفحة
الآن
قريبين.
لا لا ما أعتبر.
طيب، فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت به، لأنه سنة فات محلها. وفي آمين لغتان، قصر الألف ومدها مع التخفيف، فإن شدد الميم لم يجزئ لأنه يغير معناها. فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها.
يعني على كلام المؤلف يجوز أن أقول أمين، يجوز أن أقول أمين كما يقال آمين، أما آمين فهذا لا يجوز، لأن آمين بمعنى قاصدي. لكن حتى أمين من الأمانة، لهذا ينظر فيها هل هذا ثابت باللغة أو لا، إن ثبت لغة فلا بأس، يكون هذا من باب المشترك، أن أمين تكون بمعنى اللهم استجب وتكون بمعنى ضد الخائن. من يحرر لنا في اللغة؟ لا أنت عليك بال أمس أي وش أقول؟ وهي بعد آمين حتى فتح الباء مو بحجة في اللغة.
علي تحريره هنا الشيخ.
نعم
علي تحريره.
طيب،
فإن لم يحسن الفاتحة
فصل
فصل فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع آيات من غيرها. وهل يجب أن تكون في عدد حروفها على وجهين، أحدهما لا يجب لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي.
أحدهما يجب. لا زائدة.
نعم. يتغير المعنى بها.
نعم.
أحدهما يجب لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي، والثاني لا يعتبر لأن من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله، فإن لم يحسن سبعا كرر ما يحسن بقدرها، وإن لم يحسن إلا آية.
فإن لم يحسن لكن لا بأس لعندكم
وإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجهان، أحدهما يكرر آية الفاتحة لأنها أقرب إليها، والثاني يقرأ تمام السبع من غيرها لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها كما عد، لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدنه من غيرها، فإن لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز أن يترجم عنها بلسان آخر، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا ويلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أبو داود.
كم هذه من كلمة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس. فإن قال قائل كيف يغني خمس كلمات عن الفاتحة وأكثر منها؟ قلنا لأن البدل من غير جنس المبدل من هنا، بخلاف ما لو قرأ آيات من القرآن غير الفاتحة فإنه يجب أن يكون بقدر الفاتحة لأنه من الجنس. واضح؟ طيب ما كما إذا أذن لنا خالد قرأ نصف قرأ نصف من
أكثر.
طيب
قال
الإمام دخل الصلاة والإمام كان يخطب،
بعد
أن دخل الصلاة لهم ركع فكان يعني نمل العلم هذا الرجل فنبي مام يجيب الجنة الرجل فقرأ الفاتحة وقال
لا
بأس. نعم.
إيش؟
إذا
كان لا يجيب
الصلاة. وسبحان الله والحمد لله هذا يقف بقدر القراءة يمكن يذكر المعنى. نعم نعم
بسم الله إذا الإمام أو المأموم قرأ الفاتحة بغير تشديد هل تبطل الصلاة؟
معلوم. لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
ولو كان بجهد الشيء
ولو بجهل، لكن إذا كان جاهلا وقد مضى أوقات طويلة وهو ممن يعني لا يعلم هذه الأشياء فالصحيح أنه لا شيء يعلم.
ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك قرأ بقدره، فإن لم يحسن شيئا
إذا لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره. كرره لا لا تصحيح.
ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره قرأ بقدره
كرره بدل لا لا قرأ بقدر لا الشطبة
تقرأها أيضا
لا لا قرأ هذه بدلها كرر، أما بقدر تبدع
فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. فصل. ويستحب
ثاني
انتهى الآن
انتهى
زين أحسن الله إليكم القول الذي نقلتموه عن الشيخ عبد العزيز في أنه يرى رقية قراءة فاتحة كقولكم قديما أو حديثا؟
لا حديثا حديثا وقديما
لأن الآن الشيخ له فتاوى في نور على الدرب كأنه يرى الوجوب ولا يرى الرقية.
لا هو بس يتسامح مثلا المأموم ما لو نسي مثلا لكن هو يلزم على القول بأنها ركن.
نعم
ما تصح.
طلع اللباء معك. هل هذا ممن ذرعه الطيب أو استقاء؟
لا استقاء
لكنه ما استقاء حتى أتعبته
رأي. خليه انت رأس لا يرده ولا يطلعه. نعم ايش وهو صائم اهو الى نصات يخفف فيها. نعم من داود بخاص لم كانوا يقولون انه ما يصل الى المعدة فعلى المذهب يفطر لانه يصل الى الحلق وهذا يقول بانه لا يفطر الا ما وصل الى المعدة لا يفطر. ما الذي يستفيد منه
وبعدين بخاص له الزرم
لا في غاز برودة فقط برودة فقط ولا تصل الى المعدة اي نعم صحيح ما تصل المعدة. نبدأ ولو ما جاء برودة فقط هذا نحن نسمع نعم ما يفضل أقول نقرأ لو ما جاء خالد ما نعم ايش عند من عند من شيخ خالد عندك بحلاوي؟
انا ابي اكثر من عندي امين وانا الحقيقه ما قلتها اليوم حتى في بحث البارد مو الاخ مازن نقرات البارده المذكره فوقع في مهمنا في بيت
البخاري
لكن صارها في بقيتها.
نعم وانت عندك ايضا تخريج موجود؟ اشكرك. والله بس هذا كيف تصور السلام يقولون انك فصلت اللي فوق حق النساء ليش؟ الأول نهى أن يتزعف الرجل والله لا تركت بياض عشان الساد تركت من ورقة نعم ثم هذا الحديث بحث فائدة قال أنه يحمه الله يجمع بين الحديث كان المراد استثناء الرقم في الثوب الجماعات تبدأ عمليتين بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل. ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه، لما روى سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه أبو داود. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان تغتنم فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين. فصل.
وهذه السكتة ليست كما زعم بعض العلماء أنها تكون بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة، ولكنها سكتة خفيفة ليتراجع إليه النفس وينظر ماذا يقرأ بعد الفاتحة. وأما من قال إنه من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فقال إن يسكت بقدر الفاتحة، ثم قيل له: وإذا يلزمك أن تقول إن الإمام يسكت بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأ المأموم السورة، فإذا قرأ سورة قاف نقول اسكت بمقدار ما يقرأ المأموم سورة قاف، وهذا لا يقول بأحد. ولهذا كان الصحيح أن هذه السكتة ليست من أجل أن يكمل المأموم قراءة الفاتحة، ولكن من أجل أن يترد إليه النفس وينظر ماذا يقرأ، ثم المأموم يشرح في قراءة الفاتحة ويكمل ولو قرأ الإمام، على قول الراجح.
حديث صحيح.
نعم.
الذي رواه
نعم.
هذا
من ضعفه؟
من
إيه وسبب التضعيف؟ لإيش؟ طيب. رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، والبخاري وجماعة من المحققين الحافظين قالوا إنه سمع منه. والحديث قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه، لما روى جابر بن سمرة.
أول المفصل معروف لكم، أوله قاف وطواله من قاف إلى عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. وسمي مفصلا لكثرة فواصله. نعم.
لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، رواه مسلم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر بالسماء والطارق.
نعم.
أنا عندي كان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر
يقرأ في الظهر.
وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج ونحوهما من السور رواه أبو داود. وعنه كان رسول الله.
لماذا كسرت السين؟
نعم.
بعد أن ضممتها.
نعم.
ونحوهما من السور، رواه أبو داود. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر ويقرأ بنحو والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك أجزاه. ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندي أجزاءه مكتوب، يعني حصلت به السنة يعني حصلت به السنة والله ظاهر إن أنها أصل ظاهر أنها أصل لأن قوله أجزاء قد توهم أنها واجبة تبين أنها ليست واجبة دليل الله يعني في إصابة السنة يعني في إصابة السنة ايش
لم يأتي دور الأسئلة حتى الآن
ايه ها خير مصطفى ايه كان مشهور وما قلت لكم ان قاف في اول مفصل نعم ايش والله نرى انه لا وجه لذلك الشيء الذي اختلف فيه علماء السنه لا يقال انه بدعه اما الذي قال به اهل البدع نعم اما ما اختلف فيه علماء السنه فاننا لا نقول بدعه والا لكان كل مساله فيها خلاف يكون مخالف فيها مبتدعا ثم من نحن الذين نحكم على الناس بأنهم مبتدعة أليس من الممكن أن نكون نحن مبتدعين ممكن ولهذا نعتبر هذا غلط هذا المسلك غلط لأن علماء السنة الفقهاء لهم خلافات طويلة عريضة هل نقول لكل مخالف إنه مبتدع هل نقول مثلا لمن توضأ عند أكل لحم الإبل والآخر لا يراه نقول لمن توضأ أنه مبتدع هل نقول لمن رفع اليدين عند الركوع والآخر لا يراه نقول مبتدع لا يستقيم هذا أبدا
شيخ
نعم
أنا أحسن الله إليكم شيخ الإسلام رحمه الله بدع الإمام الذي يقف ليقرأ المأمومين
أي نعم بل ليقرأ المأمومين الفاتحة كلها أي نعم صحيح
مع أنه مثل مختلف فيها
يعني. لا بس العلماء اللي قالوا بالمؤمن العلم
لما ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولتين
عندي ولو قيل الأوليين لا بأس كان عندكم الأوليين لا بأس
الأوليتين كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر
الأولتين
كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويقرأ في العصر في الركعتين ويقرأ في العصر في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية متفق عليه وفي رواية فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث
وقال بعضهم لا بأس أن يزيد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولكن لا شك أن حديث أبي قتادة أرجح منه لأن حديث أبي سعيد يقول كنا نحسر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر والتخمين والتقدير. وأما حديث أبي قتادة فصريح، لكن لو أن الإنسان فعل أحيانا فلا بأس. نعم
ما كمل.
نعم طيب.
فصل. ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء.
أنا عندي والأوليين. عندكم الأولتين؟
نعم.
طيب ماشي. ما يخالف ماشي.
والأولتين من المغرب والعشاء والإسرار فيما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا يسن الجهر لغير إمام، لأنه لا يقصد إسماع غيره. وإن جهر المنفرد فلا بأس، لأنه لا ينازع غيره. وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة. وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاة النهار عجماء. وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، لأنها صلاة نهار. وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر.
هذه مسائل. أول، إن فاتته صلاة الليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صلاة النهار عجماء. والصحيح أنه يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وصلاها قال: فصنع كما يصنع كل يوم. وهذا يشمل الجهر بها. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. وهذا كما أنه يراد به ذات الصلاة فيراد به أيضا هيئة الصلاة وكيفيتها وصفتها. فالصواب أنه حسب المقضية، إن قضى صلاة الليل في النهار جهر، وإن قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر. وانظر إلى كلام المؤلف، قال: وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر. وهذا غريب، يعني إن قضى صلاة الليل صلاة النهار في الليل لم يجهر، وإن قضى صلاة الليل في النهار لم يجهر. وكان مقتضى له أن يكون الثاني في العكس، يعني أنه إذا قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر لأنه قضى صلاة السر. نقول كذلك إذا قضى صلاة الليل في النهار جهر، لأنه قضى صلاة جهر. قال: وإن فاتته صلاة نهار وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر. وإن فاتته صلاة نهار فقضاها في نهار لم يجهر. نعم. نعم صحيح. القضاء يحكي الأداء، هكذا قال العلماء، القضاء يحكي الأداء. نعم. ايش
الجمله؟
اي لان سقطت يقضي بدلها، والبدل لازم ان يكون مساوي للمبدل منه. نعم. ايش؟ نعم نعم نعم. يقرا ولو كان الامام يقرا، لا بد ان يقرا.
واذا
أخذ ثلاثة. نعم
نعم ثلاثة.
يلا شرف.
نعم. الذي
جعلنا
نقيدها
مطلقة، الذي جعلنا نقيدها تطلق على قليل وكثير.
نعم.
لأنه لو أطال، لو كان سكتة طويلة لشرع فيها ذكر. ذكر. نعم.
وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته: وإذا فرغ من القراءة سكت. فصل. ثم يركع وهو الركن الرابع لقوله تعالى ارفعوا واسجدوا، ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري. وفي هذه التكبيرات روايتان، إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. ولأن الهوية إلى الركوع فعل فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويستحب أن يرفع يديه.
الصواب الأول، الصواب أن هذه التكبيرات واجبة وأنه لا يجوز إسقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، ولأنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولأن ذلك هو الفاصل بين الركنين. فالصواب أنها واجبة. وأما قوله رحمه الله وكذلك قال غيره إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمها المسيئة في صلاته، فجوابه أن يقال ولم يعلم التشهد أيضا، والتشهد ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء به فقط، أو ما أساء فيه فقط. ولو أننا لا نقول بشيء واجب في الصلاة إلا ما دل عليه حديث المسيء لقلنا أيضا الفاتحة لا تجب، لقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالصواب أن هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال واجبة.
ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر، وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدونه، ويجب أن يطمئن راكعا وهو الركن الخامس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء.
هذا مقدار الإجزاء بإيش؟ بالركوع، أن يمكنه الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه. قال الفقهاء رحمه الله بشرط أن يكون وسطا، يعني أنه ليس طويل اليدين ولا قصير اليدين، لأن بعض الناس تكون يداه قصيرتين فيحتاج إلى انحناء كثير، وبعض الناس تكون يداه طويلتين فلا يحتاج إلى انحناء إلا قليلا. وبعض العلماء يقول أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، وذلك لأنه الآن بين ركنين، بين قيام تام وركوع تام، فإذا كان أقرب إلى الركوع التام منه إلى القيام التام فهذا هو المجزئ، لأنه يصدق عليه أنه ركع. والظاهر والله أعلم أن كونه يستطيع أن يمس ركبتيه بيديه قريب من كونه إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام.
ويجب أن يطمئن راكعا وهو الركن الخامس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، يسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي يديه عن جنبيه لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع. وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، حديث صحيح.
كل هذه الصفات معروفة. نعم. لأن سؤالان.
لهم لهم.
نعم آدم. لا السنة لا يا شيخ، لا هذه فريضة مستثنات صلاة الجمعة والاستسقاء والعيدين، وسبب استثنائها هو كثرة الجمع، فلكثرة الجمع وكونهم على إمام واحد كل أهل البلد صار من المناسب أن يقرأ الإمام لتكون القراءة من الجميع واحدة، من المناسب أن يجهر لأجل يكون على قراءة إمام واحد. كيف؟ نعم إيش؟ نعم ولربما يستدل بها الوجوه يكون داوم على هذا ولم يحفظ عنه انه اثر، لكن الذين قالوا لانه مستحب قالوا لان هذا وصف للقراءه او صفه في القراءه، والذي جاء في النصوص وجوب القراءه نفسها وهذا صفه فقط. نعم إذا كان الإمام يسرع بحيث لا يمكن المأموم متابعته فإنه ينفصل عنه، يعني ينوي نعم كل مصلي ينفصل عنه، نعم يخلوا واحد يقدموا واحد يصليهم صلاة تامة، لأن مشكلة أن يتعذر الآن الجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن. نعم لا ما في فتنة، يتقدم واحد من الناس بخجار من كانوا لا يجره يخذ يطلع على نفسه. نعم لا لا ما يستأنفون ما دام انهم ما اخذوا بشيء من الاركان لا يستأنفون، ولكن ما اكثر الناس الذين يحبون صلاة هذا الامام. ها اذا قلت هذا نقول الذي لا يستطيع ان يتابع ينفصل ويبقى في مكانه. اسمع بارك الله فيك، إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام فانفصل عنه وأكمل لنفسك، هذا القاعدة. إن أدركت ركعة فكتبت لك، وإن لم تدرك فأنت منفرد لكن لإصلاح صلاتك.
فصل.
نعم.
ثم يقول سبحان ربي العظيم، وفيه روايتان إحداهما يجب لما روى عقبة بن عامر أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود. ولأنه فعل في الصلاة فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. وأدنى الكمال ثلاث، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما عرفت من الطريقة هذه وهي الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته غير صحيح، لأن يعني في أشياء أركان معروفة ومع ذلك لم تذكر في عليه المسيء. وأجبنا عن ذلك بأن لم تذكر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه فقط. نعم
هذا نعم. هذا عبد الرزاق يتصور كثيرا.
وأدنى الكمال ثلاث، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، رواه الأثرم والترمذي. وإن اقتصر على واحدة أجزأه لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار. فصل. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما، وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث أبي حميد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. وفي وجوب التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير، ولا يشرع للمأموم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا. قال الأكرم: سمعت أما
نعم. إذن المأموم إذا رفع من الركوع في حال رفع يقول ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد في حال الرفع يقولان سمع الله لمن حمده، وبعد انتهاء الرفع وتمام القيام يقولان ربنا ولك الحمد. نعم.
ولا يشرع. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، وقال: قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس
حديثة.
وقال: قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه. وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه، وإن قال ربنا
ثلاثة حديث عن أنس وعن
أبي سعيد
وعن أبي سعيد عن أبي هريرة. وعن أبي سعيد عن أبي هريرة
وعن أبي سعيد. وقال: قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن أبي سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه. وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه، لأنه قد صحت به السنة، ويستوي في ذلك كل مصل.
السنة صحت في هذا بثلاثة أوجه: أولا اللهم ربنا ولك الحمد، والثاني اللهم ربنا لك الحمد، والثالث ربنا ولك الحمد، والرابع ربنا لك الحمد. كلها صحت يا سنة، ويفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا كما هو القاعدة. لا، ثابت البخاري. نعم. ايش نعم ورد فيها حديث هذا هذا نعم ولا بس
الله
يذكرنا
سبحانه
وتعالى فيها رواية
نعم النبي صلى الله عليه وسلم
دخل
المسجد
صلاة الظهر والركوع في الصحابة هذا ما يعيد الوجود، لكن المؤلف وغيره من العلماء أكثر ما اعتمدوا في هذه المسجد على ما في الصحيحين.
ويستوي في ذلك كل مصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأمر به المأمومين. ويستحب أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد
عندي رواه مسلم أولي قبله.
نعم.
ويستحب أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء، وهو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. وموضع ربنا ولك الحمد في حق
هذا مصنف صحيح أنه يشرع المأموم. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد فهذا في مقابل إيش؟ في مقابل سمع الله لمن حمده ولم يتعرض للذكر الذي يكون بعد القيام.
لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله وللمأموم حال رفعه، لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم وهي حال رفعه.
نعم
يستحقون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.